الحمد لله وعاقبته لمن اتقاه، وصلاة الله وسلامه على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وجميع من آمن به واهتدى بهداه. أما بعد، معشر الأبناء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. جرت سنة الله في خلقه أن من عزم على سفر وأراد أن يرتحل أن يعد عدته وأن يجمع جاده وأن يأخذ لسفره أهبته، وهذا شأن الحازمين العقلاء من بني الإنسان. وقد كتب الله علينا وبدون استشارة منا ولا اختيار لنا، كتب علينا أن نقضي ردحا من الزمن على سطح هذا الكوكب ثم نرتحل حيث لا نعود إلى هذه البلاد، حيث نستقر في أحد الملكوتين، إما في الملكوت الأعلى وإما في الملكوت الأسفل. ويتوقف هذا على مدى اختيارنا لأزودتنا وما أخذناه من أهبة لسفرنا. فهنا في هذه الدار، في هذه الحياة، يتسلم أحدنا بطاقة السعادة أو بطاقة الشقاء. هذه حقيقة يجب أن نتحملها ولنكن على مستواها. لقد صاح فينا صاحب الحق وقال: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الرحلة مداها بعيد وغايتها بعيدة، فلهذا لا بد من الإعداد الكافي، لا بد من التحضير، لا بد من جمع كل ما يتوقف عليه نجاحنا في رحلتنا التي ها نحن نتحفز لمباشرتها والدخول فيها، وسوف تنتهي بإذن الله. الله نسأل أن تكون إلى الملكوت الأعلى لا إلى الملكوت الأسفل. ولا بأس أن نوزع الآن عليكم بطاقات صغيرة تحمل برنامج الرحلة أو نماذج من الملكوت الأعلى الذي تتهيئون للسفر إليه. ولم تكن هذه البطاقات إلا على نمط ما يوزع في الحفلات، حيث يقدم نموذج لما سيجري ويدور في الاحتفال. هذه البطاقات هي عبارة عن آيات نور من كلام الحق، من كلام الذي بنى جنة عدن وخلقها وغرس أشجارها وبنى قصورها وأعدها لأوليائه، فعل ذلك بنفسه وبيده. تلكم الجنة التي لما أحضرت وتهيأت لاستقبال الوافدين قيل لها انطقي فنطقت فقالت قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. ذي كلمة دار السلام، كلمة جنة عدن. قالت قد أفلح المؤمنون. أقول معشر الأبناء قبل أن نتكلم عما يعده لرحلتنا إلى الملكوت الأعلى، أضع بين أيديكم نماذج من ذلك الملكوت الذي تتهيئون للسفر إليه والارتحال إلى سوحه، حيث تنزلون منازل الأبرار. ماذا أقول؟ انظر بعين البصيرة، انظر أن لدار السلام أبوابا. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما بين مصراعي الباب كما بين مكة وهجر، أو كما بين المدينة وبصرى الشام. وللجنة ثمانية أبواب، ثمانية أبواب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتين عليها يوم وهي كغيض من الزحام، وهي كغيضة، تعيد بمعنى مفعول، مكتظة من زحام الذاكرين. أولئك الذين أعدوا عدتهم وأخذوا أهبتهم اليوم وعلى سطح هذا الكوكب الصغير تزدحم بهم أبواب الجنة. افتح عينيك وانظر بكل أحاسيس إلى الجنة، واسمع خبر الله. وإذا رأيت ثم أرأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وتقدم قليلا وقت خطوات وأنت تشاهد ما جاء في قول الله عز وجل ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافورا. كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى بشريعة. وهناك الحور العين، هناك المقصورات الثيام، هناك نساء. يقول خالقهن: إنا أنشأناهن إنشاء. يريد خاصة، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا الخالق يعلن عن سلعته، عما خلق، تشويقا لأوليائه ليخفوا، وهم يتضاطؤون وهم يتململون لا يريدون أن يلتحقوا، حيث أرد كل الترتيبات للملكوت الأعلى يشوقهم. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. والأبكار جمع ذكر، تلك التي لم يطمثها إنس ولا جان. فجعلناهن أبكارا عربا جمع عرباء، والعرباء قالت العلماء المحبب إلى زوجها. العرباء من النساء التي لا يهفو قلبها إلا إلى زوجها، ولا يهفو على ذلك ود من ود الناس إلا لزوجها. تلك هي المرأة المفضلة. هذه الحوراء والحور لا كالعوار، أن يغلب بياض العين على سوادها، وهو أجمل عين من شأنها أن تجتذب النفوس. والواحد حوراء وجمها هو. والعينات واسعة العين، والجمع عين هو من عين. وإن سألت أو أحببت أن تزيح الستارة لتشاهد جمال أولئك النسوة، فما هناك خير من أن يصف لك ذلك الخالق صاحب السلعة التي يعرضها عليكم، علكم تتحسدون. فيقول: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هم مقصورات في الخيام، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. متكئين على فرش بطائنها من سبق، وجنى الجنتين دان. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، أي في سن واحدة، ما هناك أم ولا هناك جارية، ولكنهن الكوائب، الكوائب الأتراب. سنهن واحدة لا تتفاوت. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. وإن شئت أن تعرج معي على أنهار الجنة لترتشف بروحك لا بكفيك ولا بشفتيك رحيقا من ذلك الرحيق وسلسبيلا من ذلك السلسبيل. تلك الجنة التي عرفها لنا فعرفناها، فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير عمره وأنهار من خمر لذع للشاربين وأنهار من عسل مصفى. أما الفواكه، أما الفواكه على اختلاف أنواعها وتباين طعومها وخصائصها، فحدث يا عشيق عاشق، يا مطلوب غالب، حدث ولا حرج ولا بأس أن قلت إنكم معشوقون. إن أولئك النساء ينتظرنكم، ومن الحول إلى الحول يجرين ترتيبات لاستقبالكم، وهن في انتظار، وهن عاشقات معشوقات، وكل واحد قد عرفت زوجها وهي تنتظر لفارغ الصبر. فلهذا أنتم عاشقون معشوقون وطالبون مطلوبون. إن أردتم أن تنظروا إلى الفواكه فقرأوا أو اسمعوا أقرأ عليكم قول الله عز وجل من سورة البقرة: لهم فيها أزواج مطهرة. يقول تعالى: ومن سورة البقرة فتح الله علي وعليكم أجمعين. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الفواكه كثيرة، ومن غريبنا نسمع أنها لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تقطع بالزمن، إذ ما هناك صيف ولا شتاء ولا فصول أربعة، فلا تمنع أبدا بالثمن ولا تقطع بالزمن، على خلاف مشتهيات محطتنا هذه في رحلتنا الطويلة. الفواكه إما أن تمنع منك لأنك لا تملك ثمنها، وإما أن يتعذر عليك حصولها والحصول عليها لأنها تقطع بالزمن، أما هناك فليست مقطوعة ولا ممنوعة. وأختم هذا النموذج الذي عرضناه أمامكم حتى تعرفوا بعض الشيء عن رحلتكم، لأن أكبر نعيم ينعم به أهل دار النعيم هو أن ينظر الرحمن إليه وأن يتجلى له ويكشف الحجاب الكريم عن وجهه الكريم فينظرون فيسعدون، فلا يكون نعيم في الجنة هو أشهى ولا ألذ من ذلك النعيم الذي هو أن مضى إلى وجه الله الكريم وكأن بهم وقد ختم على صدق سعادتهم بأن قال لهم مولاهم: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فهذا منتهى النعيم وليس فوقه للنعيم. معشر الأبناء، هذه البطاقة التي بين أيديكم تعطيكم فكرة صالحة عما يهيأ لكم ويعد لنزلكم. والآن نريد أن نتحدث قليلا عن الإعداد اللازم لأعظم رحلة في الملكوت الأعلى. واعلموا أن الأمر يتطلب جهدا كبيرا، وقد علمتم أن الذين يحاولون أن يقعوا على أجير من هذه الأجرام السماوية الدائرة في هذه الأبلاد كجرم القمر أو الزهرة، تعلمون أنهم يعدون إعدادات هائلة، وحسبكم أن تنظروا إلى إعدادات الجامعة لهذا المؤتمر فإنكم تشاهدونها قائمة قاعدة في تعبئة كاملة لإعداد لا إلى الملكوت الأعلى ولا إلى الأسفل، وإنما في محيطها التي تعيش فيه. ومع هذا فقد رأيتم الإعدادات. أما الذين يتهيئون إلى القمر فسلوا مراتب أمريكا وروسيا وبريطانيا، ومن يحاولون غزو الفضاء كما يقولون ما هي ترتيبات الإعدادات، إن أرقامها المالية تهيلنا إذا سمعناها. الأرقام المالية التي تنفق لرحلة واحدة لو نسمعها تدهشنا ويخفون الكثير منها. إذن فالرحلة تتطلب إعدادا أعظم إعداد، تتطلب منا أن نعرف ونجسد وأن لا يبقى لنا هدف ولا غرض في الحياة إلا ما نعده زادا لتلك الساعة السعيدة التي نتجاوز فيها هذه الأرض لنلتحق بالملكوت الأعلى. مع العلم أنه ليس في إمكاننا أن نتخلى عن هذه الرحلة، وليس هناك من يعتذر فيقبل من عذره بحال من الأحوال، فلا بد وأننا سنلزم بالرحيل ونقر عليه. ولا تفكر أبدا في أنك تملك أن تختار، هذا ما كان ولن يكون. إذن فلنواجه الحقيقة بصدق وعدم، إننا راحلون، فما هي إعداداتنا لأعظم رحلة الملكوت الأعلى؟ إنها لن تكون أبدا مناطيد مصنع ولا بالونات ننفخها ولا صواريخ تدفع ولا أقمار صناعية ترفع، ولكن الحقيقة هي ما تعلمون. الحقيقة هي أن نفسك التي بين جنبيك، هذه النفس العجيبة أم العجائب، هذه الصغيرة الكبيرة السعيدة الشقية التي ذوقت هذه الأرض، هذه النفس هي التي سوف ترحل، وهي التي سوف تلتحق بالملكوت الأعلى أو الأسفل. وأما هذه الجثث الآدمية، فإنها بعد مفارقة نفسها إنما هي جية توارى بالتراب وتدفن سترا لها وبعدا من أذيتها، وليست هي كل شيء، وإنما الروح النفس البشرية هي التي يتم لها الرحيل. وأنتم حسب ما أعرف عنكم أنكم راجون طامعون، ولكم أن ترجوا وتطمعون، وقد طمعكم الله ورجاكم وهو وليكم ومولاكم، فلا غرابة أبدا أن تتوقوا، ولا غرابة أن تتهيبوا لتلك الرحلة العظيمة. وقد وعدتكم في عنوان الكلمة بأننا نتكلم على ما يهده للملكوت الأعلى، على ما يحملكم إلى ذلكم المقام الكريم، إلى دار الأبرار، منازل الأخيار، إلى مأوى المستقيم، إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. معشر الأبناء، النفس أقدم لها بمقدمة، هي هذا التيار الهوائي الساري في حياتنا، وله صورة وله هدف، وليس هو خيال ولا معنى، فهي نسمة كسائر النسم، كنسمة الملائكة والجان. هذه النسمة التي بين جنبينا وهي قوام وجودنا، ما دامت مستقرة في هياكلنا فنحن نسمع ونبصر ونتذوق ونشم الروائح ونعقل ونفكر ونهتم ونكره ونحزن ونفرح ونصر ونقول وندين ونفعل ونترك وناتي ونذر. وإذا بارحت وفارقت هذه الهياكل وأقصرت من الأجزاء، بقيت هذه هياكل فارغة كالبيوت الخالية، ما بها من عمار ولا من سكان. هذه الروح مما يعرف عنها أنها شأنها شأن الأجسام المادية، الجسم هي مراحل تنتابه العلل، الأوجاع والأسقام، يصاب بالنحولة، يصاب بالهزيل، تخرمه الآلام وتحطمه العلل، وقد يداوى ويستعمل في علاجه الدواء النافع فتعود الصحة ويأتي الشفاء ويتماثل المرء له، وإذا به صحيح الجسم، سليم البنية، قوي الإدراك، كامل الذات. والروح كالجسم معشر الأبناء، لا يخالكم تغفلون عن هذه الكلمات وهي زادكم في طلبكم العلم، وهي زادكم لرحلتكم التي تتحفزون لها في الملكوت العالم. الجسم يهمل يضيع فتتراكم عليه الأوساخ، لا يغسل ولا تجرى له عملية تنظيف، فيهمل صاحبه أياما ولا أقول شهورا ولا أعواما، وإذا به وقد انتابته العلل والأسقام نتيجة تلك الأوساخ والأدران التي تكونت عليه وتراكمت. ولكن إذا حزم صاحبك وعرف أن جسمه في حاجة إلى تنظيف وتطهير وهدية إلى المادة المطهرة المصلحة، الماء الصابون، الماء الصالح والصابون الذي شاء الله أن يكون يحمل مادة التطهير، فأخذ يطهر هذا الشخص جسمه وينظفه، فإنه لا يلبث حسب سنة الله في أن يطهر هذا الجسم وينظف ويصبح بعدها نظيفا جميلا ذا رائحة طيبة نشطا خاليا من كل الآثار التي تجذب له المرض أو الأجل أو الخلل والملل لنشاطه. إذن هذه أرواحنا والرحلة التي نتهيأ لها، قلت وأنتم تعلمون أنها لن تكون بالبدن وإنما تكون بالروح فقط، بدليل أن أبداننا نواريها التراب ونقبضها في مقابرنا، ولكن التي ترحل عاليا أو سافلا إنما هي أرواحنا، إنما هي نفوسنا ليس إلا. فمن هنا تجب العناية بهذه الروح، يجب أن نتفرغ لها أكثر مما نتفرغ لأجسامها، ويجب أن نعطيها ما تستحق لأنها خالدة والجسم ثاني، لأنها أبدية والجسم ليس بأبدي، يتحلل في يوم من الأيام ويتلاشى، ولكن الروح سوف تخلد، وما هناك موت بالمعنى الذي يتغاضى إلى أذهان الناس كما قال عمر بن عبد العزيز على المنبر، ولكنه انتقال من مكان إلى مكان أو من عالم إلى عالم أو من وسط إلى وسط. أما موت بالمعنى الذي يتغاضى إلى أذهان الناس فلا موت، إن الفترة التي نقضيها في البرزخ تطول أو تقصر لا تعد موتا أبدا. ما شاء أبناء، نعلم أن القبر يمثل محطة لا تلفية، محطة إرسال، جهاد استقبال، والروح عندما تفارق سواء كانت في الملكوت الأعلى أو كانت في الملكوت الأسفل فإنها متصلة بالقبر اتصال المحطة، محطة الإرسال والاستقبال التي يجري فيها تيارها والتي أجهزتها صالحة. ولهذا كان القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أخبر بهذا العليم صلى الله عليه وسلم، وإنكم مقدمون على هذا ومقبلون عليه، والزمن يتقاطر والساعات تتفرم والحقيقة واجهنا، فعما قريب يدوي هذا الصوت في أذهاننا وتعود إلينا الذاكرة مرة أخرى ونذكر هذه الساعة التي نتحدث فيها عن البرزخ والحياة بين الحياتين، والحقيقة أن الحياة البرزخية عبارة عن مختشف، عن متجمع تتجمع فيه الأرواح، فإذا تم جمعها واكتمل عددها ولم يبق على ظهرها من ينتهي إليها، فجأة وبضغطة واحدة أو بنفخة واحدة، وإذا الناس قيام ينظرون على صعيد واحد. إذن هذه الروح التي سوف ترحلون بها، فما هي إذن؟ فما هي العوامل التي ترفع هذه الروح الملكوت الأعلى؟ هذه العوامل إذا عرفناها هي ما نعده لرحلتنا، وعلينا إحضار ذلك وتهيئته، وإن بذلنا فيها الغالية والرخيص، كما أن عوامل الإعاقة، عوامل الحرمان، الأسباب التي تجعل رحلتنا عكسية، بدل أن نعود في الملكوت الأعلى وإذا بنا ننزل سبلا، فلا بد إذن من معرفة زادنا وعددنا ومعرفة ما يعوقنا ويحول بيننا وبين أن نعرج إلى ملكوتنا الذي خلقنا له ونسوق له، الملكوت الأعلى. ومن الآيات القرآنية العلمية التي تمثل حقائق كونية، حقائق علمية يستحيل أن تنقض أو تبطل بحال من الأحوال، لأنها جارية مجرى السنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نذكر لكم مذكرا فقط قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآية تضعنا أمام الأمر الواقع، ها نحن نخاطب ويقول لنا من يخاطبنا مقسما بأعظم قسم لتسكن إلى الخبر نفوسنا وتطمئن إليه في صدقه وأحقيته، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. وهذا هو المقسم به، والمقسم هو الله، والمقسم عليه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنتم إذن وأنفسكم، من شاء أن يسعد ومن شاء أن يشقى، ولا أحسب أن بينكم من يريد الشقاء أو يطلبه لنفسه. هذه الحقيقة تأملوها وافهموها عن ربكم، فإنها حقيقة علمية لا تقبل النقض أبدا بحال من الأحوال. قد أفلح، فاز ونجح وظفر ببغيته وحصل على أمله وتمت رحلته ووصل إلى الملكوت الذي يريد أن يصل، هذا الذي زكى بنفسه نفسه ولم يزكها له غيره ولم يطيبها له سواه، بل هو الذي باشر ذلك بنفسه فعمل على تزكيتها حتى زكت، فهو الذي أفلح. والذي يأبى إلا أن يعيش كما تعيش سائمة من الحيوانات، يأبى إلا أن يكون من جملة الهمل تتحكم فيه شهوته وتستبد به أهواؤه، ويعيش غافلا عن مصدر شقائه وعن منبع سعادته وكرامته، يأكل كما تأكل الأنعام والنار مثوى اللحم. هذا الذي ينظر إلى جسمه فيعنى به أشد العناية في مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومركب، يعنى بثيابه غسلا وتجديدا تنظيفا وتطهيرا، ويغفل عن تلك النفس، عن تلك الأمانة المودعة فيه والتي هي كل شيء في أمره، وبدونها هيكل من عظام وزنبيل من لحمان منتنة لا قيمة لها بين الناس. أعيدكم بالله ونفسي أن تغفلوا، إن الأمر قد وضع بين أيديكم، فأنتم المسؤولون عن سعادتكم وشقائكم. إن القاضي قد قضى والحاكم قد أعلن عن الحكم، وفرغ من الأمر وبث فيه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهنا أقول لأبناء الإعداد للرحلة معناه تزكية هذه النفس، تطهيرها، سلو الصيادلة وباعة الأدوية والعقاقير، يبيعون لكم معقمات مطهرات تستعملونها في تزكية أنفسكم وتطهيرها، ذلكم زادكم وتلك عزتكم. اسألوا باعة العقاقير والأدوية، باعة المنظفات المطهرات لتطهروا أنفسكم وتزكوها. إذ علمتم بل وأيقنتم أن الرحلة لن تتم إلى الملكوت الأعلى إلا إذا طابت هذه الروح، إلا إذا زكت فأصبحت بذلك أهلا لذلك الملكوت الأعلى. ولا ترجون معشر الأبناء أن يزكي لكم أحد من الخلق، فلا قيمة للحسب ولا للنسب، وكن ابن من شئت، فإن نسبتك إلى أبي كريم صالح لا تعمل في نفسك شيئا، ولن تلامسها ولم تصل إليها يد جد من جدودك أبدا، لتزيل ما عليها من أغاني، لتذهب عليها دنسها حتى تتأهل للملكوت الأعلى. إذن فالعناية بالنفس، النفس طهرها طهارتها هي عزتكم، يا من يسوقون إلى الرحلة العظمى في الملكوت الأعلى، طهروا أنفسكم، أعدوها لترتحلوا، وإذا أبيتم وإذا ما رضيتم إلا أن تغفلوها وتقبلوا عنها، فإن رحلتكم سوف تكون عسرية، ليست إلى الملكوت الأعلى ولكن إلى الملكوت الأسفل، والتين والزيتون وطول التين، وهذا البلد الأمين، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله إن الأمر لهم، والله ما كظنون ولا أوهام، والله إنها لحقائق ثابتة ثبوت هذا الكون. أحببتم أن تلقوا فمن شاء منكم أن يتقدم ومن شاء فليتأخر. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه. إذن ما نعده لأبناء ما شاء الأبناء زادا اسمع الإيمان، الإيمان الحق الذي يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان الذي إذا عرفته على القرآن ما تنافى معه ولكن انسجم وافق القرآن، رضيه القرآن إيمانا، أقره عقيدة، قابله وسيلة للرحلة العظمى في الملكوت الأعلى. فيا بني وأنا أودعكم اذكر هذا ولا تنسى، لا تمضي أيامك وتتصرم أعوامك مغرورا بشبابك، فإنك لا تدري متى يقال وشف، ما أعددت شيئا أمهلوني، كنت غافلا، كانت أمامي أشواط أريد أن أقطعها من حياتي، إذن لي بالبقاء ساعة واحدة، والله ما استجيب لك وما قبلت أبدا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها. هذه ساعتك الوحيدة، هذه أيام إعدادك الأولى، عدتنا الإيمان الذي يقبله الآن القرآن الذي يعرض على المصحف، لا تعرضه أنت على المصحف ولكن عرضه أنت مع شاهد يسمع وينظر ما عندك وما في المصحف. هل إيمانك قرآنيا مقبولا كإيمان أبي بكر وأصحاب الرسول وسلف هذه الأمة، أو إيمان دعوى لا حقيقة لها؟ هذه واحدة سجل في محفظتك. ثانيا، عمل صالح، عمل صالح، ومتى يكون العمل صالحا؟ عندما تشق صرعا أو تقيم جسرا أو تبني مستشفى أو تخلف لك ذكرى في بطولة من البطولات، يقولون إن هذا من صالح الأعمال، ونحن نقول لا، العمل الصالح الغذاء الخاص بكل الرحلات السماوية هذا لن يكون سوى ما وصف الحكيم، العمل الذي يشرعه الله يضعه وضع السنن وضع الأغذية التي تحمل الفيتامينات المغذية، ذلك العمل الذي يقوم به القلب أو اللسان أو الجوارح، ذلك العمل الذي وضعه الله واضع السنن يحمل طاقات الهداية يحمل كميات الطهر والصفاء للنفس، ذلك هو العمل الصالح يا أبا دجانة. فلن يكون العمل صالحا لأن الناس قالوا فيه عمل صالح، وإنما يكون عملا صالحا إذا وضعه واضع السنن. الله وبين ذلك في كتابه أو على لسان صفيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذلكم العمل الذي يحمل كميات تطهير أو يحمل مادة تنظيف، فإذا قام به العبد وأداه أداء كما قال الحكيم بلا زيد فيه ولا نقصان، بلا تقديم فيه ولا تأخير، فإن ذلك العمل يوثم بالصلاة ويوثب به ويحمل فعلا كميات مقادير معينة لتطهير النفس وتزكيتها. واحفظوا فقط كلمة واحدة من كلمات المصطفى التي بلغت عشرات الألوف ومئات عام تكفيكم في هذا. احفظوا معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا لم تكن العقاقير التي نستعملها مطهرة، إذا لم تكن من صنع مصنع واحد ومطبوع بطابعه، فإن تلك البضاعة أو تلك الأدوية مرفوضة، لا يحل استعمالها لأنها ليست أصيلة مزيفة لا تحمل مادة تطهير. لكن العمل الصالح الذي هو العدة للرحلة العظمى هو ما كان قد شرعه الله، وبيان ذلك أن يوجد في كتابه أو في هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وإياك أن يغرر بك وأنت حدث في سنك تتقبل كل ما يلقى إليك، إياك أن تفهم أن عملا صالحا في إمكان المخلوق أن يضعه ويجعل في مادة تطهير، فهذا ليس من شأن الإنسان. والذي يقول لك أنا أكون لك سنة أو أشرع لك شريعة أو أضع لك وظيفة أو قانون يمكنك معه أن تزكي نفسك وتطهرها فاستعمل، فقل له حول لمادة الرمل إلى ضر أو شعير، حول الخشب إلى لحم، اجعل لي في الرمل والخشب مادة تغذي جسمي، أقبل منك ما تقدم لي اليوم. فإن عجز على تغيير السنن ووقف دونها لا يحرك ساكنا، علمت أنه ليس في إمكانه أن يضع لك وظيفة أو قانونا يزكي به نفسك ويطهر به روحك. فلهذا تبيشون ضد البدع، تقاومونها بعد أن تنفروا منها وتهربوا من سوءها، لعلمكم أنها لا تحمل مادة تزكية، لا تحمل مادة تطهير، ما دامت لم يشرعها الله وشرعها الإنسان، فالإنسان عاجز أن يجعل فيها قوة تطهير. فلهذا صح هذا الخبر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود لما؟ لأنه لا يحمل مادة الإصلاح، ونحن في حاجة إلى مادة من أجل أن نصلح أنفسنا إن كانت فاسدة، أو من أجل أن نطهرها إن كانت مدساة، لأن المحكمة تقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإيمان والعمل الصالح هذه من محضراتكم مما تريدون، وبالليل والنهار وطول العمر لا بد وأن تظلوا طول الحياة توصلون هذا الزاد. فإذا قالوا رحل قلت لبيك على أتم الاستعداد، ملأت الحقائب، أخذت بالعدة، فأنا مستعد أن أطير معكم الآن. ويروى عن الصالحين ومن بينهم ابن أبي طالب رضي الله عنه، بلغ من الاجتهاد في باب التطهير والإعداد حتى لو قال القائل الآن تقوم القيامة، ما وجد ابن أبي طالب ما يجوز. الآن الرحلة ما بقي شيء يضيفه إلى ما عنده، هذا لأنه قال للدنيا يا دنيا غري غيري فقد باينتك ثلاثة فلا رجعة لك بعد. إذن الإيمان والعمل الصالح هما ما تعدون يا معشر الراحلين، هذا هو العلاج، الإيمان والعمل الصالح. وأنبه أخيرا إلى أن الإيمان والعمل الصالح يفتقران إلى أن يطيب المحل أولا. هل هناك ممرض لمستشفى الجامع عندنا؟ الجواب لا، لنفرض وجود أحدهم. لما يجيئه الرجل المرء وقد تعفن جرحه وسلت فيه الجراثيم، كيف يعمل هذا الممرض؟ لا يأتي بالأدوية ويضعها على تلك العفونات والقيوح والدماء والأوساخ والجراثيم التي تكاد تكشف عن وجهه في جسمه. المعروف عنهم أنه يأتي بمضع فيبطع ذلك اللحم المتخمد المتعفن ويصب عليه مادة ملتهبة يحرق بها الجراثيم ويقصوها، ثم يأخذ في جيش ذلك الجرح وعافيه حتى يصبح قطعة لحم نظيفة، بل أحيانا يصرح بالبياض، ثم يضمي ذلك الجرح ويضع عليه الأدوية الملائمة فيتماكن الجريح الشفاء. فهذا الإيمان والعمل الصالح تردهما، لا بد وأن تهيئ لهما المحل. وأريد بذلك أن تفهموا أنه لا إيمان ولا عمل صالح يجزي مع بقاء أدران الشرك وآثار الذنب والمعصية. وأمامنا كتاب الأطباء يقول تعالى وقوله الحق، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله ثانيا، وهذا ما يعرف في نظام الكون وسنن الصالحين بمبدأ التخلية قبل التحلية، تخلى قبل أن تتحلى، لا تضع العطورات ونظيف الثياب الملبوسات والجسم مدرا عليه كميات من الأوساخ، لا تلبس تلك الثياب النظيفة أن تصبح مدنسة معكونة متعفنة. التخلية قبل التخلية، التخلية قبل التخلية حكمة بشرية، بل هي حكمة قرآنية. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أولا إلى المطهى، إلى الحمام، إلى محل التنظيف، تنظفوا وبعد ذلك نقبلكم مجاورين وننزلكم بساحتنا ساكنين، أما أن جاءتوا متعفنين فلا نقبلكم. هذا وحده سبحانه سائل إلى مغفرة ولد إلى المغفرة إلى المطهرة إلى التنظيف إلى تطهير الأرواح، ثم بعد ذلك إلى دار التكريم. أما أن يدخلها العبد متعفنا فلا، ليست دار شقاء، ليست دار تنظيف ولا دار تكبير، وإنما هي دار السلام، دار الصهر والصلاة. فإذا أحببتنا وأردت جوارنا فتطهر، اغتسل وتعالى، سابقوا إلى مغفرة، اعملوا بأسباب المغفرة، أي بتلك الآلات التي تزيل ما عالق بالنفس من أدران، وهي معروفة تباع في صيدلية القرآن غير مجهولة عند الأبناء، إنها واضحة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومصداق هذا من الكتاب الكريم اسمه آية تمثل حقيقة ثابتة لا تتغير، الذي يحرمها حين العلم كله وما عرف من علم الله شيئا. يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هذه الآية من سورة العراق. لاحظ السياق الكريم عبارة عن إعلان من أعظم الإعلانات التي يمكنها أن تهز الإنسان هزا. إن الذين كذبوا بآياتنا، والتكذيب مانع من استعمال الأدوية المطهرة، التكذيب بأن رحلتنا متوقفة عن ذاته هو كبائر، التكذيب مانع من عذاب هذا الذات، التكذيب مانع من أن يغتسل المرء من جنابته، مانع من أن يسهر ليلة أو يغني عن عام، لأنه ما صدق بأن هذه المادة مطهرة للنفس، فالتكذيب مانع. الاستكبار مانع، المستكبر لا يسجد، المستكبر لا يجلس معكم، المستكبر لا يمد يده إلى الرب ليتناول الدواء فيستعمله لأنه مستكبر. فالذين كذبوا واستكبروا بأي شيء يعرجون إلى ملكوت الأعلى، ما عدوا شيئا، حال استكبارهم وتكذيبهم دون إعذابهم، فلم يلبسوا ولم يخبروا، ودقت ساعة رحيلهم ونودوا فأجابوا ولكن طلعوا ثم سقطوا، فيعرج بالروح إلى أول سماء، وإذا بريحها الممكن يشم على أبعاد، وإذا بأهل السماء الأولى يرفضون أن يفتحوا الباب أو يأذن لهذه الجيفة أن تدخل عليه، وترد هابطة ساقطة لا تفتح لهم أبواب السماء. ويستحيل، لأن التعليق على المستحيل مستحيل، فإن الجمل لا يدخل في عين الإبراح، وإن ذا الروح الخبيثة لا يدخل الجنة. هذا قضاء الله وحكمه، ما هي كلمات واعظ ولا قصة إسرائيلية، ولكنه خبر الله وحكم الله وقضاء الله. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، المجرمون يجزون بهذا الحرمان. لما؟ لأنهم أجرموا على أنفسهم، أجرموا عليها، أفسدوها، لوثوها، خبثوها، عفنوها من جراء ما يكسبون من الشر والفساد، من الشرك والمعاصي. هكذا جزاء الحرمان جزاء المجرمين. ويعجل بمظهر العقوبة فيقول لهم: من جهنم نهاد فراش، ومن فوقهم غواشي، وما يتغشون به ويتغطون من أغطية بطانيات من جهنم، بمعنى أن النار تغشاهم تعلوهم وتحوط بهم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وكذلك نجزي الظالمين، والظالمون هكذا يجزون بالحرمان من اللحاق بالرفيق الأعلى، يحرمون من الملكوت الأعلى، لا تفتح لهم أبواب السماء. لما؟ لأنهم ظالمون. ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم، بخسوا حقها، نقصوا كرامتها، أهملوها، لوثوها، عفنوها، درنوها، رموها في المجابل، وضعوا لأطمان الأوساخ، ما أصبحت أهلا لأن يقبلها أهل الطهر في الملكوت الأعلى. معشر الأبناء، لعلي قد ذكرت لكم ما جاء في عنوان الكلمة الإعداد إلى أعظم رحلة، لأعظم رحلة إلى ملكوت الأعلى. سمعتم هذا؟ فما الذي عرفتم أنه عدتكم بالونات، صواريخ، سفن؟ ما الذي تعرضون به؟ أموال، أحساب أم أنساب؟ إيمان وعمل صالح. بعد أن نتخلى تمام التخلي عن الشرك والمعاصي، فإن أدوية تضعها على جرح متعفي لم تنفع، لباس جديد نظيف تلبسه على جسم مدرن لا يلبس أن يتدرن به، التخلية قبل التحلية. وأنصح لكم أن تحضروا محاضرة أخرى، وأن تتعرفوا حقيقة إلى الإيمان والعمل الصالح، وإلى الشرك والمعاصي، وأن لا تكون معلوماتكم ظنية ولا سطحية، فإن المعلومات الظنية أو السطحية لن تدفع صاحبها إلى أن يغير من حاله أبدا، إلا إذا كانت يقينية رافعة في النفس، حينئذ تقوى على الدفع والحركة. وأنتم تشاهدون علماء يفتون في المذاهب الأربعة كما يقولون، يعرفون عن الأرض والسماء، ويعجز أحدهم أن يعفي لحيته، يعجز أحدهم أن يحذر ما أجره، يعجز أحدهم أن يقول كلمة خير، يعجز أحدهم وهو يعرف أن يجلس مجلسه هذا مع الصالحين. لما؟ لأن معلوماته ظنية وليست يقينية. والله عز وجل ذكر عن أهل الكتاب قبلنا، فذكر أن منهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هؤلاء هم الذين رفضوا الحق ووقفوا في وجهه وحاربوه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم علماء لكن علمهم سطحي طافي على سطح الماء، ظني لا يقين فيه. وذكر عن آخرين فقال: إنهم راسخون، لكن الراسخون في العلم منهم، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك. أنصح أن تأخذوا معلوماتكم
بالطريقة الجدية القرآنية يا يحيى خذ الكتاب بقوة والذين يمسكون بكتابه حتى تكون علومكم يقينية تستطيع أن توجهكم من لبوب. أما المعلومات الظنية فإنها لن تغير من طباعكم ولا من أخلاقكم شيئا. فلهذا أدعوكم أن تحضروا محاضرات أخرى لنواصل الحديث على هذه العدة وهذا الذات. والله تعالى أسأل أن يحيي قلوبنا وقلوبكم وأن يجعل النور فيها أكثر من الظلام وأن يهديني وإياكم إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الآن